الأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة من لقاءات أكاديمية زاد في دورتها الثانية، ونحن وإياكم في مادة الفقه في المستوى الثاني. نتذاكر في هذا اللقاء 21 ما يتعلق أيها الإخوة والكرام بأحكام حمل الجنازة ودفن الميت. كنا قد ذكرنا في اللقاء السابق في الحلقة الماضية ما يتعلق بأحكام الصلاة على الميت، وذكرنا أن الميت يصلى عليه وهذا فرض على الكفاية، وهذا الحكم والإخوة في الصلاة على الميت لكل مسلم مات ما لم يكن شهيدا، فإن شهيد المعركة لا يصلى عليه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء. ونقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه آثار قوى جماعة من العلماء، فتكون الصلاة على الجنائز للشهداء تفعل أحيانا لا بأس بذلك، فليست الصلاة على وجه التحريم، إنما الأولى ألا يصلى على الشهيد. لماذا لا يصلى على الشهيد والإخوة؟ لأن الصلاة على الميت هي طلب الشفاعة له، فنحن إذا صلينا على ميت فإنما نرجو أن يغفر الله تعالى له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه 140 لا يشركون بالله شيئا، أما 100 فلم يشترط أن لا يشركوا، ما من ميت يموت فيصلي عليه 100 من المسلمين إلا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندنا عددان، 100 لم يشترط فيهم سوى الإسلام، والأربعون اشترط عدم الشرك، فإذا صلى 40 على رجل ليس عندهم شرك أكبر ولا أصغر كانوا شفاعة له، وإذا صلى 100 من المسلمين على رجل فإنهم يشفعون له. الشهيد أيها الإخوة إذا مات قال عليه الصلاة والسلام يغفر له مع أول قطر الدم، فإن الشهيد تحصل له المغفرة مع قطر الدماء، ولذلك لا يحتاج إلى صلاة فإنها شفاعة الله تعالى حصلت له مغفرة الذنوب، فلا حاجة له بشفاعة مصل من المصلين. وكما قال ولذلك فإن الشهيد له أحكام خاصة، لا يصلى عليه ولا يغسل ويكفن في ثيابه ويدفن في موضعه، وكذلك لا يسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك. قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة كما عند النسائي رحمه الله. فالميت إذا مات فيسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، فتنة وابتلاء واختبار. أما الشهيد فإنه قد نجح في امتحانه لأنه صبر وثبت عند القتال وتعرض للقتل وهو ثابت ينصر دين الله عز وجل، فدل ذلك أنه من أهل الإيمان فلا يحتاج إلى اختبار آخر وإلى سؤال آخر في قبره. وإذا كان الميت كما أسلفنا من المسلمين صلي عليه، إذا كان شهيدا أو إذا كان سقطا صغيرا، فإن الصغير الذي لم يبلغ من كان دون البلوغ إلى أن يكون سقطا نفخت فيه الروح، فمن كان صغيرا لم يبلغ فإن الصلاة عليه مشروعة لكنها ليست واجبة، فإنه قد جاء عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على أن الميت إذا مات وكان صبيا يستحب أن يصلى عليه، لكن هذه الصلاة ليست على وجه الوجوب. وهل يصلى على السقط إذا سقط من بطن أمه؟ يقال بأن السقط له حالان، إما أن يكون بعد نفخ الروح وإما أن يكون قبل نفخ الروح، والروح أيها الإخوة تنفخ في المشهور عند العلماء بعد 4 أشهر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120 يوم، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح. فهذا الميت إذا سقط قبل 120 يوما فإنه قطعة لحم لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في أي موضع كان. وإذا كان هذا السقط له 120 يوما فإنه يصلى عليه، لأنه فيه روح نفخت وهو نفس منفوسة لها أحكام شرعية. وهل يعق عنه؟ هل يعق عنه؟ هذه الفائدة. إذا وقع السقط قبل نفخ الروح فإنه لا يعق عنه، وإذا نفخت فيه الروح فإنه يعق عنه على قول طائفة من الفقهاء. والصواب والله أعلم أن السقط إذا سقط ميتا أو ولد حيا ومات قبل يوم السابع فإنه لا يشرع أن يعق عنه، لأن العقيقة هي شكر لله عز وجل على نعمة استمرار الولد وعلى بقائه وسلامته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. النبي صلى الله عليه وسلم أمد العقيقة واليوم السابع، فإذا مات قبل اليوم السابع فإنه لا يعق عنه. هذه جملة ما يتعلق بأحكام السقط إذا مات. ثم بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، إذا صلينا على الميت وقمنا بالصلاة عليه فإن الميت يحمل على الأعناق والأكتاف ويذهب به إلى المقبرة ليدفن مع بقية المسلمين. والأصل في حمل الميت أن يكون على الأعناق، ولا تحمل الجنائز في السيارات إلا من حاجة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة فقيل له: اركب يا رسول الله. طلب منه أن يحمل، فقال: ما كنت لأركب والملائكة تمشي. فالسنة والأولى أن تحمل جنازة على الأعناق وأن تتبع مشيا. أما لو كانت المقبرة بعيدة واحتاج الناس إلى ركوب فلا بأس أن تحمل الجنائز في السيارات ثم يتبعها الناس وهم في السيارات، لكن الأولى أن يكون المرء راكبا، أن يكون المرء ماشيا. فإذا كان المرء راكبا فإن السنة في حقه أن يكون خلف الجنائز، وإذا كان المرء ماشيا فإن الأولى في حقه أن يكون أمامها. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، ولو مشى قريبا منها عن يمينها عن شمالها أمامها خلفها كل ذلك جائز. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعلوا في حديث أنه قال: الراكب يكون خلف الجنازة والماشي أمامها خلفها عن يمينها عن شمالها قريبا منها. المهم في شأن المتبع الجنائز أن يكون قريبا من الجنازة، بمعنى أنه يصدق عليه عرفا أنه متبع للجنائز. فإن بعض الناس يكون بعيدا عن الجنازة ولا يكون قريبا منها، فهذا لا يصدق عليه أنه متبع لها. إنما المتبع للجنائز من كان قريبا من الجنازة في حملها. فإذا حملت الجنازة على أعناق فالسنة أيها الإخوة أن يسرع بالذهاب بها إلى القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها، فإما خير تقدمونها إليه وإما شر تضعونه عن رقابكم. إلى أين نحمل هذه الجنازة؟ إلى موضع دفنها وقبرها الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنبين مشروعية الدفن وذكر شيء من أحكامه إن شاء الله والإخوة بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الكسود والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك. فقبل أن يبدأ الإنسان بغيره في النصح والإرشاد ينبغي أن يبدأ بنفسه، فكيف يقوم الإنسان الآخرين وهو أعوج، وكيف يقودهم وهو أعمى؟ فإن من الحكمة والسداد أن نبدأ نحن بأنفسنا الأمارة بالسوء فنؤدبها ونوجهها الوجهة الصحيحة. ومن الخذلان أن تبقى نفوسنا في ظلمها وجهلها. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل. فهذه دعوة أيها الأحبة لإصلاح نفوسنا أولا وعدم الانشغال بعيوب الآخرين. اللهم ارزقنا الصلاح والهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
بشرى لنا زاد أكاديد للعلم كالأزهار.
خواتم، مرحبا بكم. وكنا قد ذكرنا أن الميت إذا حمل على الأكتاف ذهب به إلى قبره ولا يقاو إلى مثواه الأخير، فإن القبر قنطرة وبرزخ، ثم بعد ذلك يكون المقام في جنات النعيم لأهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الجنات. فإن المقام الحقيقي والحياة الحقيقية تكون فيما بعد البعث والنشور. أما هذا القبر فهو برزخ بين الحياة والموت، وهو أول منازل الآخرة. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى واقضلت لحيته بالدموع، فقيل: يا أمير المؤمنين، تذكر الموت ولا تبكي، ويذكرك الجنة والنار ولا تبكي، فإذا رأيت المقابر والقبر بكيت؟ قال: إن القبر أول منازل الآخرة، إن هذا القبر أول منازل الآخرة. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقال النبي وقال سبحانه وتعالى كذلك: ثم أماته فأقبره. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفن الأموات وفي قبرهم ومواراتهم هي سنة ثابتة مستفيضة لا ينكرها أحد، بل إن دفن الميت وإن مواراة الميت هذه فطرة قد علمها بنو آدم وقد تعلموها، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فإن الميت إذا مات يشرع أن يدفن وأن يوارى عن الأنظار، وهذه سنة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، الأجر العظيم والثواب العميم في من تبع جنازة كما مر معنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وينبغي للمسلم إذا تبع جنازة ألا يجلس حتى توضع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس حتى توضع الجنازة، وهذا الحديث في الصحيحين. وهذا النهي على وجه الكراهة، فيكره المسلم أن يجلس والجنازة لم توضع بعد. واختلف العلماء في المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى توضع. هل المقصود حتى توضع عن الأعناق والأكتاف وتكون على الأرض، المقصود حتى توضع في قبر؟ مشهور أنها حتى توضع على الأعناق. فإذا مات الميت ووضعت الجنازة عن أعناق الرجال، فإنه شرع المسلم أن يجلس إذا كان واقفا. وكذلك يستحب المسلم إذا مرت به جنازة أن يقف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنازة من عنده فقام عليه الصلاة والسلام. قيل: يا رسول الله، إنه يهودي. قال: أليست نفسا؟ الموت له هيبة وله مكان. واليوم للأسف نرى أن الناس في المقابر يتضحكون ويتحدثون ويتوانسون ويتكلمون بأمر الدنيا، والمرء منهم يجد فرصة للحديث مع أخيه عن أمور الدنيا، ونسي أن هذا القيد. إذا حضرنا الجنازة لا نعلم أهل الميت من ما يرونه من تأثر الناس جميعا بحال القبور وأهلها. كذلك أيها الإخوة، ينبغي المسلم إذا سمع عن جنازة أخيه أن يشهدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عليه الصلاة والسلام واتباع جنازته. وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق أن هذا الحق للمسلم ولأوليائه، فربما كان الميت لا يستحق أن يصلى عليه لفسقه، لكن أهله يستحقون، فله أبناء صالحون وله ذرية يستحقون أن يواسوا وأن يصلى على ميتهم، هذا من الهدي الإسلامي ومن عجائب ومن شعائر هذا الدين والمواساة العظيمة في هذه الملة الكريمة. كذلك من حمل الجنازة ينبغي له أن يسرع كما مر معنا، فإن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قائلا يقول: أيها الناس السكينة السكينة، فقال: قد كنا نكاد أن نجري بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسن الإسراع، لكن شريطة ألا يؤذي الميت، لا يكون إسراعا يؤذي بالميت ويتحرك به الميت تحركا شديدا. وكذا ليس من السنة أن يزدحم على حمل الجنازة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد منهم مكانا للحمل حمل الجنازة، ومن لم يجد فإنه يدع المكان لغيره. وهذا الإسراع في الجنازة ينبغي أن يكون معه سكينة، فلا ترفع الأصوات لا بتهليل ولا تكبير ولا بذكر ولا قراءة قرآن، بل إنه لا يشرع أن يقرأ القرآن عند المقابر وعند الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث فيه خلاف بين العلماء في صحته وضعفه، والمشهور عند علماء الحديث أنه حديث ضعيف، فيضعف الحديث فإن قراءة ياسين ليست بسنة على وجه الإطلاق. وإذا صح الحديث فإن هذا الحديث محمول على المعنى الواضح من قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين، والمقصود أي عند احتضارهم لما في ذكر سورة ياسين من ذكر الجنة: وما عد الله تعالى المتقين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على رائك متكئون. فإن قراءة سورة ياسين تسهل خروج النفس والروح، هذا عند احتضاره لا بأس بقراءتها لو قرأت، أما بعد موته فإنه لا يشرع أن يقرأ شيء من القرآن عند الميت، لا قبل دفنه ولا بعد دفنه. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المقصود بذلك عند الاحتضار. كذلك اقرأوا على موتاكم ياسين، المقصود به عند الاحتضار. أما قراءة القرآن بعد دفن الميت فإنها ليست بسنة. كذلك قراءة القرآن في العزاء للميت وإهداء ثوابه الميت ليس من السنة في شيء. وبعض الناس ربما استأجر قارئا للقرآن وأهدى ثواب القراءة للميت، وهذا لا يجوز ولا يسوغ. ذلك أن الذي يستأجر لقراءة القرآن ليس له ثواب في الأصل، إنما هو قد أخذ ثوابه في الدنيا، فكيف تهدي للميت شيئا من الدنيا؟ إنما الميت ينتفع بعمل الآخرة، ومن عمل عملا وأهدى ثوابه للميت لا بأس، لكن توزع مصاحف في العزاء أو سبح ليسبح الناس ويقال هذا عن روح فلان ولفلان، هذا من البدع والمنكرة التي تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن أيها الإخوة والأخوات إذا دفن الميت أن يعمق في قبره، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهد جنازة ولم تلحد بعد، ويقول عليه الصلاة والسلام: أوسعوا، وقال: احفروا، أحسنوا، يأمر عليه الصلاة والسلام بإحسان دفن الميت وإحسان قبره. كذلك أيها الإخوة إذا وضع الميت يسن أن يدخل ويستل من قبل القبر ويقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يجعل في قبره على جانبه الأيمن ووجهه إلى القبلة وجوبا، ويكون على جانب الأيمن استحبابا. هذه سنة الإسلام وسنة المسلمين في دفنه لموتاهم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن قبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا، وصحح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. والقبر أيها الإخوة يكون على ضربين وعلى هيئتين: إما أن يكون شقا يشق في باطن الأرض، وإما أن يكون لحدا يلحد في جانب القبر. واللحد والشق كلاهما جائز، وأيهما أفضل؟ الأفضل ما اختار الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلفوا في كيفية دفنه، وبعثوا إلى رجلين، بعثوا إلى رجل يشق ورجل يلحد، فجاء الذي يلحد فكان ذلك هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الميت إذا مات يسن أن يلحد ولو شق له القبر، فإن ذلك سائغ جائز ولا بأس به. وإذا وضع الميت في لحده واللحد في جهة القبلة يسن أن يجعل تحت رأسه شيء من التراب أو الحصى، ويجعل خلف ظهره شيء من التراب حتى لا يعود الميت وينقلب على ظهره، ولا أيضا ينقلب إلى وجهه فيتأثر هذا الميت، ويحل الرباط قليلا إذا وضع الميت في قبري ولا بأس بكشف وجه الميت والسلام عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عثمان مضعون وقبله، والصديق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإن ذلك سائغ جائز. وإذا وضع الميت في اللحد يسد هذا اللحد باللبن، كما قال سعد رضي الله عنه قال انصبوا علي اللبن نصبا وصبوا علي اللبن صبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحدوا لي لحدا وصبوا علي اللبن صبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجعل الحجارة واللبن ويفصل فيه اللحد عن بقية القبر، ثم يهال التراب على بقية القبر، ويشارك المسلمون في هذا ويحصل لهم الثواب والأجر من الله عز وجل. بقي أيها الإخوة بعض مسائل الدفن والأحكام المتعلقة بالمشي في القبور وحضور المقابر، نذكرها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. ففاصل يسير ثم نعاود الحديث أيها الإخوة، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في الهنين.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا طرفا من أحكام دفن الميت وأحكام المقابر، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث بشير بن خصاصية رأى رجلا يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تنقم من الخصاصية أما شيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأى رجلا عليه نعلان سبتيتان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. فدل ذلك على أن المشي بين القبور بين، وركزوا أيها الإخوة، عندنا مشي بين المقابر ومشي على القبور ومشي قبل الورود إلى القبور. المشي في الممرات والمشي قبل وصول القبور، ربما كانت المقبرة كبيرة وفي أولها ليس ثمة أموات، والأموات في الأخير، المشي بالنعال في هذه المنطقة وعلى الممرات لا بأس به. فإذا وصلت إلى منطقة الأموات فإن مشيك بالبور مكروه. قال صاحب السبتيتين يخلع سبتيتيك، وهذا يمحمون على الكراهة الشديدة، وحمله بعض العلماء على التحريم. فإذا قلنا أنه مكروه فهذه الكراهة تزول عند الحاجة كرمضاء أو شوك في المقبرة، لا بأس أن يلبس النعل. أما أن يطأ بنعله على القبر فإن ذلك منهي عنه، بل إن المشي على القبور ولو بغير نعل إن ذلك منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم رحمه الله. هذا وعيد شديد أيها الإخوة. الشريعة جاءت في القبور بأمر وسط، نهت عن مبالغة في شأنها، ونهت عن إهداء الأموات وعن تدنيس القبور، فلا زيادة مبالغة ولا تعدي على أهل القبور. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبر. السنة أن تكون القبور إلى شبر ولا تزاد في الأرض ولا يزيد عن ذلك. وكذلك هذه الأرض القبور لا ترفع. وحديث علي رضي الله عنه وارضاه في حديث بالهياج الأسدي أن عليا قال رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فالسنة في القبر أن يكون مسنما كالسنام ويرفع من الوسط، لكنه لا يرفع أكثر من شبر، هذه السنة. ولا يجصص القبر ولا يجعل عليه الجبس ولا البناء ولا يكتب عليه الأسماء، لأن هذا مدعاه وسيلة لتعظيم صاحب القبر. ولا بأس بوضع أرقام رقم 1 2 3 4 كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان المضعون، وقال أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من إخوتي. فوضع شيء من الحجارة والعلامة على القبر أو رقم لا بأس به. لماذا؟ لأن أهل الميت يعرفون بذلك ميتهم، لكن وضع الأسماء مدعاه لجميع الناس أن يغلوا بهذا المقبور وأن يأتوا إليه. فإذا دفن الميت يستحب أن يهال التراب عليه وأن تشارك في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة ثم أتى عند قبل رأس الميت فحاث على رأسه 3 حثيات عليه الصلاة والسلام. وإذا فعلت هذا فإنك تكون بهذا قد شاركت في الجنازة وفي دفنها، واستحب لك بعد ذلك أن تدعو للميت وأن تسأل الله تعالى الثبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. وهذا دعاء أيها الإخوة ليس بالطويل، فالدعاء للأموات على ضربين، دعاء عند زيارتهم ودعاء بعد دفنهم. أما الدعاء عند زيارتهم فإنه دعاء طويل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى شهداء أحد ودعا لهم دعاء طويلا يزورهم عليه الصلاة والسلام كالمودع لهم. فإذا زرت ميتا عند قبره فالسنة أن تسلم عليه، فإذا أتيت المقابر تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحق النصر، ثم تأتي الميت وتجعل قبلة خلفك، لأن الميت يدفن ويكون وجهه إلى جهة القبلة، فأنت تأتي وتجعل قبلة في ظهرك والميت إلى وجهك وتسلم عليه السلام عليك يا فلان، ثم تستقبل القبلة وتدعو له بالمغفرة والرحمة. هذا عند الزيارة. أما عند دفنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. وهذا أخذ منه العلماء أنه سؤال بالتثبيت والاستغفار له وليس دعاء طويلا، فلا تطل في هذا الدعاء وادعوا الله تعالى بالثبات. وبعض العلماء قال لا بأس أن يطال، فإن عمرو العاص رضي الله عنه قال إذا مت فابقوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه، فلا بأس لو أطيل بالبقاء والدعاء عند قبر الميت، ولا بأس لو رفعت الأيدي، فإن هذه عمومات في رفع الأيدي عند الدعاء لا تخص بشيء. وكذلك لو استقبلت القبلة لا بأس بذلك، ولو لم تستقبل لا بأس، من كل ذلك سائغ جائز. هذا أيها الإخوة هو ما يقال عند دفن الميت ويشارك فيه في دفنه. وقلنا وأسلفنا أن قبر الميت لا ينبغي أن يعظم، لذلك لا يبنى ولا يجصص ولا توقد عليه نار عظيمة ولا تجعل عليه علامة بارزة ولا يرفع على الأرض رفعا كبيرا، وأيضا لا ينبغي أن يهان وأن يجلس عليه، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولا أيضا يسار بين القبور على طريقة بالنعال فإن ذلك مكروه، إذ في تعظيمها وسيلة من وسائل الشرك، وفي امتهانها تعد على حق المسلم. وهذه الأحكام التي مرت في شهود الجنازة وفي دفنها هي أحكام خاصة بالرجال، أما النساء يجوز لهن تغسيل الميت والصلاة على الميت، لكن اتباع الجنائز قد نهينا عنه. قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فحمل العلماء رحمهم الله هذا النهي على الكراهة، فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة، ذلك أن المرأة مظنة النياحة والجزع وعدم الصبر، كذلك يخشى من المرأة الفتنة، فإن المرأة الجنائز الأصل فيها أن تكون لتذكر الآخرة، فإذا ما خرجت المرأة وذهبت هذه المرأة متبعة للجنائز وكانت موضع افتتان الرجال أضر ذلك بالرجال أيما ضرر، ووقع ما كان خلاف المراد من اتباع الجنائز. وأما زيارة المرأة للمقابر فإن ستأتينا إن شاء الله ونبين حكمها، إلا أن مشهور عند العلماء أنها على الكراهة للتحريم، هذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. أما إذا حصل في ذلك نياحة وكان في ذلك شيء من النوح فإن ذلك يكون على وجه التحريم. ببدع في شهود الجنائز ينبغي التخلي عنها من قراءة القرآن في العزاء أو من لزوم لبس السواد، فإن ذلك ما يكره، أو رفع القبور. وأما الاجتماع للتعزية فله أحكام إن شاء الله نذكرها، لا بأس أن نعرج عليها الآن. السنة في الميت أن يعزى وأن يواسى أهله، ويجوز لأهل الميت أن يجتمعوا في موضع واحد ليتم تعزيتهم، لكن لا يستحب للناس أن يجتمعوا عندهم، فمن عزى فلينصرف. والتعزية ليست في موضع واحد، إنما تكون في المسجد، في السوق، في العمل. ولو اجتمع أهل الميت في موضع واحد ليعزيهم الناس فلا بأس بذلك، قد أفتى بذلك الشيخ بن باز رحمه الله، والسنة دالة على شيء من ذلك. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: حتى إذا انصرف الناس ولم يبقى إلا أهل بيتي وصاحباتي، دل على أن بقاء أهل البيت لاستقبال العزاء لا بأس به، خصوصا أن الناس اليوم قد تباعدت دورهم. في السابق كان أهل الميت في دار واحدة، اليوم منهم من يكون في شمال البلد ومنهم من يكون في جنوبها، فلو اجتمعوا في دار أحدهم ليستقبلوا عزاء في ميتهم لا بأس، لكن يكون ذلك باجتماع الناس حولهم، والمباهاة والمفاخرة وصنع الولائم التي تجعل فيها المفاخرة بين الناس. حتى سمعنا أن أقواما أقاموا عزاءهم في قاعة أفراح ليقال إن عزاء فلان مشهود، وإن عزاءه من العزاءات التي شهدها الناس. هذا حقيقة من البدع المنكرة التي لا يجوز لأهل الإسلام أن يتعاطوها. ثمة مسائل في التعزية وفي ذكر الندبة والنياحة وزيارة القبور، كل ذلك إن شاء الله نتركه للقاء المقبل في الحلقة القادمة التي نختم أحكام الجنائز وما يتعلق بالأموات، ويكون بذلك تكون خاتمة لأبواب الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح أركان، بشرى لنا بشرى لنا.